الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومبتدى بالله. أما بعد، فأقول ما بالتنذير رحمه الله وإياك. باب ما جاء في كراهية التعليق. حدثنا محمد بن مدوي، أخبرنا عبيد الله عن ابن أبي ليلى، هذا اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو معروف عند أئمة الحديث أنه سيء الحفظ. يقول أبي ليلى سيء الحفظ جدا، ولذلك يضعفونه في الحديث، فهذه علة الحديث. وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن هذا إمام ثقة، ولكن ابن محمد ضعيف، وعيسى هذا ثقة لكن الضعيف والأول. عن ابن أبي ليلى هذا محمد في ضعف، عن عيسى هذا أخوه والله ثقة، وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: دخلت على عبد الله بن مكيم أبي معبد الجهني أعوده رضي الله عنه، أعوده به حمرة، فقلت: ألا تعلق شيئا، يعني من التمائم؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث ابن أبي ليلى، يعني يشير إلى ضعفه. وأيضا عبد الله بن عكيم اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلماء ضعف هذا الحديث لأجل هذه العلتين، وبعضهم يقول يحسنه بشاهد له مرسل عن الحسن بسند صحيح الحسن، لكنه مرسل لأن الحسن تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يحسنه بالشاهد، ومعناه صحيح: من تعلق شيئا وكل إليه. ومعناه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا: ومن يشاقق الرسول ويتبع ومن يشاقق ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ايش؟ نوله ما تولى. هذا يعني في هذا المعنى، نوله ما تولى، من توكل على شيء وكل اليه. الله سبحانه وتعالى يكل العبد لما توكل اليه، توكل على الله كفى، توكل على غير الله وكل الله الى من توكل عليه، مثل قوله جل وعلا في الحديث القدسي للذين يرعون، ماذا يقول لهم يوم القيامة؟ اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، من التجأ إليه واعتصم به كفاه، ومن توكل على غيره وكله إلى ذلك الغير. ولا شك أنه يوكل إلى ضيعة وعجز مع الإثم، يعني لا ينتفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتول التشرك. ولا شك أن المراد بالرقى الرقى الشركية، إما التي تكون بالتعويذات الشركية التي فيها استغاثة بالجن والشياطين أو بمن يزعون أولياء، أو تكون بأشياء لا نفع فيها يعتمد عليها كالصدفة أو حلقة من نحاس أو من جلد، يعتقد أن هذه الأشياء تنفع، هذا الجلد ينفع وهذا الصفر ينفع. حلقة من نحاس يلبسونها في الجاهلية يرون أنها تدفع عنهم العين أو الواهنة، نوع من المرض، يعتقدون في هذه الأشياء. هذا شك أنه شرك، وهو موجود كثير في المسلمين، يعني من جهل هذا الأمر تجد يعلق التمائم، يسمونها أحراز التمائم، أحيانا تكون طلاسم لا تعرف، أحيانا فيها استغاثة بالشياطين، أحيانا تكون قطعة جلد، أحيانا تكون من الصفر نحاس، أحيانا تكون من جلد الذئب، يزعمون أن جلد الذئب يخيف الجن ويطردهم من البيت ويحفظ أهله. كل هذه من الشرك، لأن اعتماد على غير الله. لكن لو قال قائل: هل يصل الشرك الأكبر أم أنه من الشرك الأصغر؟ ما نقول على حسب اعتقاد الفاعل. إن اعتقد أنه ينفع بذاته هذا الشرك الأكبر، لأنه يعني اعتمد على غير الله واعتقد النفع جلب النفع ودفع الضر بهذا المخلوق، وهذا شك أنه لا يملك شيئا. وإن اعتقد أنه سبب، أنه مجرد سبب والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه، هذه عقيدة، يقول هذا السبب ولكن أطلب الحفظ من الله سبحانه وتعالى وهذا مجرد سبب، هل يجوز هذا؟ نقول لا يجوز، لأن هذه ليست أسباب لا شرعية ولا حسية، والسبب لا يجوز أن يجعل سبباً إلا إذا كان ثابتاً، إلا إذا ثبت أنه سبب، إما شرعاً أو حساً. شرعاً مثل الرقى بالقرآن والأدعية الشرعية الصحيحة، أو ما ثبت أنه سبب من جهة التجربة والواقع مثل نوع الطب المعروف من العقاقير ونحو ذلك، هذه أسباب. لكن لا يجوز المؤمن أن يعتمد على الأسباب حتى لو كان سببه صحيحاً، فإنه مأمور باتخاذ الأسباب، ولكنه لا يجوز أن يعتمد على السبب، إنما يفعله يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله اعقلها وتركها، لما يسأل عن الناقة قال يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله ناقتي أعقلها وتوكل أم أتركها وتوكل؟ معروف الناقة إذا تركت ذهبت، فقال له عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، أنا قد ينفك العقال مع حركة البعير ينازع حتى ينفلت العقال ويذهب البعير، أمره بالجمع بين أمرين، اعقلها يعني هذا السبب، ولكن لا تعتمد عليه، قد لا يؤثر السبب، هذا أمر إلى الله، إن شاء أثر إن شاء الله سبحانه وتعالى جعل فيه تأثيرا، وإن لم يشاء لم يجعل فيه تأثير. فإذا المؤمن يجمع بين أمرين، يعمل يأخذ الأسباب ولكنه لا يعتمد عليها، وإنما يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. هذا كله فيه تعليق التمام الشركية. أما تعليق الإحراز من القرآن أو من السنة، هذا سبق لنا أن فيه خلاف بين أهل العلم، بين الصحابة ومن بعدهم من العلم، فهم يرى أنه جائز، ومشهور عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يفعله مع الصبيان الصغار، يعلق الإحراز في الصبيان الصغار، وخالفه غير من الصحابة كابن مسعود ومعه أيضا بعض الصحابة، وكذلك اختلف السلف من التابعين في هذه المسألة، لكن الأرجح هو المنع، لأن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرشد إليه، واللفظ عام والتمائم شرك، فالأولى البعد عنه، وقد يتعرض للإهانة في قضاء حاجة ونحو ذلك، يدخل صبي الخلاء في هذه الآيات في رقبته أو في ذراعه يتعرض لامتهان، فلا شك أن الأحوط والأرجح البعد عن ذلك، ولو كان فيه نفع لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أيسر من تكرار القراءة والتعويذ كلهم، كان يعوذ الحسن والحسين كما سبق، لو كان الحرز هذا نافعا لا أمر بتعليقه مرة واحدة، تكتب آية الكرسي أو أعوذ بكلمة الله أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أو نحو ذلك، يكتب مرة واحدة ويعلق وينتهى، لكنه كان يعوذهما، ظاهر الحديث أنه كان يدل على التكرار، لو كان هذا نافعا لفعله عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال واحد هل يصل الشرك؟ بعض العلماء قال ناخذ بالعموم، إن الرقى والتمائم والتوالى تشرك، يقول هذا عام ولا مخصص له، يعني يجعلون المرجحات، يجعلون هذا من أحد المرجحات، والمرجحات أنه عام ولا مخصص له، والأمر الثاني أنه يفتح باب التمائم الشركية، إذا أجزنا التمائم فقد يدخل في التمائم الشركية بدون أن يعلم الإنسان، يذهب إلى شخص يكتب له حرزا ويغلفه أو يخيط عليه، يضع في القماش يخيط عليه ويقول خذ هذا الحرز، هذا نافع. هذا إنسان ما يدري ما كتب فيه، فيعلق على أنه من الآيات أو الأدعية المباحة. ولو فتحه وجد في استغاثة بالشياطين، وهذا موجود. يعني يذكر رجال الحية والحسبة أنهم كانوا يجدون تمائم، فإذا فتحوا هذه التمائم وجدوا في استعاذات شركية، والمعلق لها لا يشعر، يظنها من الأدعية والآيات فلا يشعر بذلك. إذن هذه مرجحات، أن الحديث عام ولا مخصص له، والأمر الثاني أنه يفتح الباب للتمائم الشركية، والمرجح الثالث أنه قد يعرض هذه الآيات للامتحان. لكن لو قال قائل، يعني إذا أخذنا بالعموم إن الرقى والتمائم والتوالة شرك، هل نقول الأحراز التي من القرآن أو من السنة أنها شرك؟ هل نقول بهذا ولا لا؟ أبا نور ما نقول، فأنا ما نقول أنها شرك، لكن نقول هذه فيها خلاف بين الصحابة ومن بعدهم، والأحوط البعد عنها. لأن لو كان فيها نفع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين أو أرشد إليها، فلذلك نقول لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرشد إليها فلا حاجة إليها. والمقصود من هذه الأحراز والأوراد التعبد، أن يتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى في كل صباح ومساء، يكرر هذه عبادة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قل أحيي الصلاة يمسي إذا نزل منزلا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، قل ثلاثة حين يصبح ثلاثة حين يمسي، يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، ويقرأ آمن الرسول، يقرأ الإخلاص والمعوذات حين يصبح ثلاثة حين يمسي عند النوم. هذا المراد من الأدعية، أن يتعبد المؤمن لله بتكرار هذه الأدعية، تعظيما لله وتوكل عليه وتعبدا تذللا. أما أن يكتبه مرة واحدة يعلقها، هذا يضعف التعبد لله. تجد يكتب الحرز هذا كاملا، كل ما ورد في الحديث يكتبه في صفحة أو صفحتين، يصفطها ويغلفها بجلد أو قماش ثم يعلقها ويقول خلاص الأوراد موجودة، أنتم تقرؤون في الصباح والمساء وعند النوم، أنا موجودة 24 ساعة. يمكن يعتقد أنه أفضل من الذي يتعبد لله بقراءة هذه الأحراز والأوراد صباحا ومساء. فلا شك أن هذا القول بجواز هذه الأوراد ولو كانت في القرآن أقل منها الأدعية أنه قول ضعيف ولا ينبغي أن يفتى به، ويقال هذا غير مشروع، وإن لم نقل أنه شرك غير مشروع، والمشروع هو التعبد لله بذكر وقراءة هذه الأوراد. باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. وفيها يعني الحديث هذا أصله في الصحيحين، حديث أسماء رضي الله عنها، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. يعني الحمى في الحرارة، سمعنا الحرارة، ارتفاع الحرارة مع الرعشة والشعور بالبرد، تسمى الإنفلونزا الحرارة ونحو ذلك. هذه بين عليه الصلاة والسلام أنها من فيح جهنم، وجاء في حديث قدسي يقول عز وجل: الحمى ناري أسلطها على العبد المؤمن لتكون حظه من نار جهنم، أو قريب من هذا اللفظ. فهذه الحمى يعني من فيح جهنم، إذا شدة الحر من فيح جهنم، إذا اشتد الحر فإن شدة الحر فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبعد عن الصلاة. ويمنع من خليها ظاهرة، انهم فيهم جهنم. قال كما في الحديث القدسي: الحمى ناري اسلطها على عبد المؤمن لتكون حظا من نار جهنم. فهذه الحمى حراره والنار حاره هي من فيح جهنم. والذي يضاد الحراره البروده فيسن للمحموم ان يغتسل بالماء البارد مناسب لتحمله من اجل ان تخف هذه الحراره. هذا يفعله حتى الاطباء اذا جاءهم المحموم يضعون له كمادات بالماء البارد حين يضعون فيها ثلج او ماء بارد على جبهته على اجزاء جسده اجل ان تنخفض الحراره. احيانا يجردونه من اللباس الثقيل يخلون على لباس خفيف يضعونه في غرفه بارده امام المكيفات بارده من اجل ان تنخفض الحراره. ذكر المؤلف يعني كلام طويل لبعض الاطباء وبعضهم يقول تصلح لبعض وتصلح لبعض وكلام هذا الطبيب، هذا كله لا حاجة إليه ويأخذ ضار الحديث. وكانت أسماء رضي الله عنها تفعل ذلك إذا رأت امرأة محمومة جاءت بماء صبته في جيبها في مدخل الرأس من القميص وتذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى فيح جهنم. فيح جهنم يعني الحرارة التي تخرج من جهنم. الله العافية، لأن الله سبحانه وتعالى أذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذه الحمى حرارة من فيح جهنم. فكانت أسماء تصب الماء وتذكر الحديث. ولا بأس أن يتداول الإنسان أي نوع، كان فيه مسكنات حرارة أو نحو ذلك في مانع، لكن هذا يعني لو عمل به لكان اتباعا للسنة وفيه نفع سريع مباشر. أن الأشياء تعالج بضدها، هذه حرارة صب عليها الماء البارد فتنخفض. حدثنا محمد البشار، حدثنا معامر العقدي، حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة، هذا ضعيف، عن داود ابن حصين عن عكرمة. داود كما ذكر في الشرح يقول ثقة إلا في عكرمة، يعني ضعيفون حديثه عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار. نعار يعني فوار الدم. ومن شر حر النار. هذا حديث غريب لا نعرف له من حديث إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة. وإبراهيم ضعف في الحديث، يعني هذا الحديث ضعيف كما بينه الترمذي رحمه الله، فلا يعني يسن أن يقال ما ورد، لأن الحديث ضعيف. باب ما جاء في الغيلة. عن عائشة رضي الله عنها عن بنت وهب وهي جدامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. هذا حديث صحيح. وعن رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. الغيلة معناها أن ترضع الحامل ولدها، هذا الأقرب من التفاسير، أن ترضع الحاملة ولدها، يعني تكون امرأة حامل في بداية الحمل وعندها ولد صغير فترضعه وهي حامل. كان العرب يعتقدون أن اللبن يتغير مع الحمل وأنه يضر الولد وأنه يدركه حتى لو كبر فيصرع عن الفرس. ورد حديث في هذا: لا تقتل أولادكم بالغيلة، فإنه يدرك الفارس ويصرعه عن الفرس، يعني يضره له بعد الكبر. حديث ضعيف رواه أبو داود، لكن حديث ضعيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى الغيلة من أجل هذا الاعتقاد السائد عند العرب، لكنه ذكر قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم. المؤلف ذكر يعني بعض التفاسير، قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضى، يعني يجامعها، ومعناه أنه إذا جامع حملت. فهذا التفسير يعود إلى التفسير الأول، أنه إذا جامع امرأته وهي ترضى أنها قد تحمل فيتغير اللبن فيضر الولد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح غريب، رواه مسلمون في صحيحه. النبي عليه الصلاة والسلام له حق الاجتهاد، فيجتهد فيما لم يوحى إليه به، فإن أصاب صوبه وقرر الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأ نزل وحي صحيح له. يعني هذا الحديث دليل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويأمر وينهى، لأنه هم أن ينهى عن الغيلة لأجل هذا الاعتقاد السائد، حتى بين له أو ذكر أن فارس في الواقع فنظرت في فارس والروم إذا يغيلون أولادهم. يعني هذا أمر دنيوي يعرف نفعه وضرره من الواقع. فارس والروم هذه أمم كبيرة وهم يفعلون ذلك، معروف عنهم أنهم يفعلون ذلك، ولم يحدث أثر سيء على أولادهم. فعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا الاعتقاد الشائع غير صحيح، ولذلك عدل عن النهي. هذا له نظائر، أنه يجتهد، يعني حديث تدعو أنه يجتهد، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني من تلقاء نفسه يأمر، لو جاء وحي من الله لا بلغ، لكنه اجتهاد، هممت لولا أن أشق على أمتي، هذا الذي منعه من الأمر. هذا يدل على أنه كان لولا مشق الأمر من نفسه، لكنه ترك الأمر لأجل مشقة. كذلك حديث في هذا المعنى، لقد هممت أن أنهى أن يسمي الرجل غلامه بأفلح ونافع ويسار ويعلى بركة، لأنه قال فيه بركة فيقول له، فيقول هذا نوع من التشاؤم، أو يقول فيه نافع، يأتي لشخص يسأل عن شخص منافع يقول فيه نافع فيقول لا، كأن أهل البيت ما فيه نافع من هذا الباب. وأفلح، يقول فيه أفلح، يسار، يعلى، بركة، هذه أسماء هم ينهى عنها عليه الصلاة والسلام لئلا يقع من بها التشاؤم، ثم ترك ذلك. هذه كلها تدل على أنه له حق الاجتهاد، فإن أصاب أقره الله سبحانه وتعالى، وإن لم يصل يعني قد يجتهد، مثل أسرى بدر اجتهد عليه الصلاة والسلام في أمره فأخذ الفداء، فنزل القرآن يبين أن الأولى أن يقتل، ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذا اجتهاد غير صحيح، ولكن لم يحصل الجزاء والعقاب، لأن الله سبحانه وتعالى حكم في كتابه أنه لا يعذب إلا بعد نزول الوحي، ولم ينزل في الأسرى وحي. لولا كتاب من الله سبق، بعض العلماء قالوا وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا لم يأتي الأمر صريحا فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذب حتى ينهى عن شيء. فإذا فعل الإنسان بلا عذر مع علمه بالتحريم يكون مستحقا للعقاب، لكن الأسرى لم ينزل فيه شيء، فلذلك اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام واستشار الصحابة فاجتهد، وأخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه في أخذ الفداء، قال هم أبناء العم والعشيرة، أرى أن أخذ منهم الفداء ليكون عون لنا على المشركين، ولعل الله أن يهديهم للإسلام. هذا رأي أبي بكر، استشار عمر قال لا والله ما أرى الذي رأى أبا أبو بكر قال أرى أن تمكن علي من عقيل فاضرب عنقه وتمكن فلان فلان فاضرب عنقه فإن هؤلاء تمكن من فلان فاضرب نصيبا لعمر فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فقال عمر فهوى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. النبي عليه الصلاة والسلام رحيم شفيق رأى أنه يعطاهم فرصة على الله سبحانه وتعالى يهديهم الإسلام. وفيهم عقيل وفيهم العباس أيضا من ضمن الأسرى فرأى أنه قد يسلمهم فعلا أسلم كثير منهم كعقيل والعباس كثير من هؤلاء الأسرى أسلم رضي الله عنهم حسن إسلامهم. المقصود أن هذه النصوص تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد. بعض ما جاء في دواء ذات الجنب ذات الجنب يقولون هي أوراق تكون في أحد الجانبين تحت الأضلاع وهذه الأوراق حارة بعض يسميها الدمامل بعض يقول أوراق حارة وربما تنفجر في داخل الجسد قد يموت من الإنسان. ولذلك لما لدوا النبي عليه الصلاة والسلام واللدود سبق لأنه صب نوع من الدواء بأحد الجانبين الجانب المرض اليمين واليسار ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام مصاب بذات الجنب لكنه بيّن أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليسلط عليه لأنه مرض شديد وهو شبيه بالنار يعني هذه أورام حارة شبيهة كأنها حرارة نار تكون تحت الأضلاع وعلاجها ليس بالهين قد تقتل صاحبها. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لم يكن يسلط عليه. حدثنا محمد بن الشعر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله هذا ذكر في شرح أنه ضعيف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب قال قتادة ويلد من الجانب الذي يشتكيه. هذا حديث حسن صحيح. على كل حال يعني الترمذي عنده السعر في تحسين خاصة فخلف في هذا والأقرب أنه ضعيف. والذي ثبت في الصحيحين أن دواء ذات الجنب القسط الهندي يقال بالقاف القسط ويقال بالكاف القسط الهندي ونوع من البخور يدق أو يطحن وعليه زيت وماء ويلد منه. بعضهم يقول يدهن أيضا على الجنب الذي فيه هذا المرض وهو من أحسن الأدوية له. لكن الزيت والورس هذا حديث في ضعف. الحديث اللي بعده نفس الشيء فيه نفس الرجل عن عبد الله قال سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. هذا حديث حسن صحيح ضعيف من هذا السند لكنه ثابت في الصحيحين أن القسط بدون ذكر الزيت أن القسط الهندي قال فيه سبعة أشياء منها ذات الجنب وأيضا ما يسمى بالإعلاق يعني كانوا في السابق معروف عند العرب أنه إذا خرج يعني أورام في حلق الصبي تكون يدخلون خرقة يلفون خرقة ثم يدخلونها ويفقعون هذه الأورام فيخرج الدم الذي فيها ويشفى هذا الصبي. رأى امرأة فعلت هذا فأنكر عليه قال علامة تدغرنا أولادكن بهذا الإعلاق يعني بهذا الشيء يدخلونها في حلق الصبي قال عليكن بهذا القسط الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال وذكر أيضا الإعلاق أنه سبب الحديث أن الله يصلح أنفها وفمها فيزيل هذه الحبوب التي فيها الدم. وهو أسهل يعني شفاء لهذا المرض، وهو أسهل من جهة الألم، أخف على من ما في ألم. هذا شراب يشربه ويزيل هذه، أما علاجهم بالدغر هذا في ألم شديد على الطفل، فأرشدهم إلى ما هو أنفع وأسهل. والأطباء الآن يشيدون القسط الهندي يمدحونه، يعني في الطب الحديث يعني عرفوا منافع القسط الهندي ويثنون عليه ويمدحونه كثيرا، وأنه فيه يعني نفع كبير للإنسان. وهذا يدل على أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. فأني ذكر أحد أخوان حضر مؤتمر من بعض الأطباء وأنهم أشادوا بالقسط الهندي ومدحوه كثيرا، وفيه علاج من أمراض كثيرة وينصحون به. فهذا يزيد المؤمن إيمانا بما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1400 سنة. والأطباء الآن يتوصلون إلى أن هذا نافع مفيد ويمدحون ويشهدون به، مع عدم علمهم بالأحاديث، يذكرون من جهة الأبحاث التي توصل إليها. هذا يزيد المؤمن إيمانا. باب نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات يعني مكان الألم، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. هذا حديث حسن صحيح. وهذا حديث رواه مسلم بلفظ قريب هذا، ونعوذ بعزة الله وقدرته. في صحيح مسلم: أعوذ بالله وقدرته بدون سلطانه، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد في زيادة وحالة. فلا مانع يأتي بهذا وهذا، أو يأخذ الزائد من هنا ومن هنا، فيقول: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر، ما يجد في الحال وما يحذره في المستقبل. هنا قال: امسح بيمينك، يمسح مكان الألم. وفي صحيح مسلم قال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وضع. فيصلح هذا، إما يضع يده، وفي زيادة بسم الله عند مسلم 3 مرات، وقل بسم الله 3 مرات، يبدأ بالبسملة، يضع يده على مكان الألم، يقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. إذا قال بإيمان ويقين نفع الله تبارك وتعالى به. الله سبحانه وتعالى هو الشافي، فإذا اعتمد عليه العبد واتجه إليه شفى الله. ولا مانع من الأخذ بالأسباب الحسية والشرعية، لا مانع. الإنسان يذهب إلى المستشفيات ويعالج ويضع يده ويدعو مع إيمان ويقين ويقرأ على نفسه، كل هذا جاهز ولا حرج. والناس يظنوا لا يجتمع العلاج الشرعي بالأدعية والأوراد والرقية مع العلاج الحسي، يظن أنه في تعارض، فإما هذا وهذا. ما في مانع، سيذهب المستشفيات يجري عمليات إذا احتاج، يأخذ الأدوية من شراب حبوب وذلك، وأيضا يأخذ الرقية والأدعية والتعويذات، ما في مانع. وذكر بعض الرقاة أنه يعني يقول يعني جربنا كثيرا أن المرضى الذين يرقون بالقرآن يشفون أسرع من المرضى الذين يرقون في مستشفى واحد في قسم واحد والمرض واحد. يعني يتولى مرضى في قسم واحد، قسم الباطنية، قسم كذا كذا، مرض متقاربة، وفي مرضى يرقون مرضى لا يرقون، يقول الذين يرقون يشفون أسرع من المرضى الذين لا يرقون. فهذا لا شك أنه يدل على أنه لا مانع من الجمع بين أنواع العلاج، أنه لا تعارض. الناس يقولون أنه إذا رقى نفسه أنه ما ذهب المستشفيات، فيقول يعني يضعف إيمانه بالرقية. واحد فيه الزائدة يقول يعني أقدر أقرأ عن نفسي، أقرأ عن نفسي ولين تنفجر وأموت، لا أنا ما بقى أروح المستشفى أسوي عملية. رح للمستشفى وسوي عملية وأقرأ عن نفسك، تشفى بإذن الله أكثر، والله سبحانه وتعالى يبارك بهذه العملية وينفع بها، وتكون عاقبة حميدة، يلتئم الجرح أسرع وتكون ناجحة، ويحميك الله من الانفجار قبل أن تصل المستشفى. فمعنى يأخذ بهذا وهذا ولا تعارض، كل هذه أسباب مشروعة، ويعلق قلبه بالله. والذي يتعلق بالعلاج الحسي هذا قد يضعف نفعه له، يعني ما عنده توكل على الله، وإذا حدث عن الرقية قال وش الرقية، روح مستشفيات يا أخي، هذه أمراض حسية، سولي عملية طوني حبوب طوني شراب طوني أوبر طوني كذا، الرقية هذا وش ما كأنه يعني ما عنده ثقة بالشفاء بالرقية، لأنه يعني ما يشوف دواء محسوس، وقلبه متعلق بالماديات فلا يحس أن الرقية نافعة. بعضهم يقول لا الرقية تنفع من أمراض النفسية الروحية كالسحر والعين، أما الأمراض الحسية هذه الرقية ما لها مدخل فيها، يقرأ على المريض في العين اللي في السحر هذا يقرأ عليه، لكن مريض بأمراض حسية يعرفها أهل الطب ولها علاج معروف وما يحتاج قراءة، ما في مانع، الشفاء من عند الله، الأوراد والرقية كلها تبرك كتاب الله ودعاء لله تبارك وتعالى، والله الشافي، ما في مانع تأخذ بهذا وهذا. باب ما جاء في السنة. حدثنا محمد بن الشعر، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، هؤلاء فيهم ضعف، محمد بن بكر وعبد الحميد، لكن اللي بعدهم أشد ضعف. حدثني عتبة ابن عبد الله، ذكر في الشرح أنه مجهول، فالحديث ضعيف. هذا السند أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها بما تستمشين، الاستمشاء سبق لنا هو أخذ المسهل الذي يخرج ما في البطن، أن هذا نوع من العلاج، يعني أن يكون فيه أمراض فتكون في المعدة، فإذا أخذ مسهلا خرجت هذه مع الخارج وصار سببا لشفاء ذلك المريض. قالت بالشبر، نوع من النبات، قال حار جار، يعني حار شديد على المعدة. قالت ثم استمشيت بالسنة، السنة هذا نوع من النبات، قال في الشرح قال بالسنة في لغتان المد والقصر، ونبت حجازي أفضل المكي، وهو دوام شريف مأمون الغائلة قريب من الاعتدال، حار يابس في الدرجة الأولى، يسهل الصفراء والسوداء ويقوي جرم القلب، وهذه فضيلة شريفة فيه، وخاصية النفع من الوسواس السوداوي ومن الشقاق العارض في البدن، ينفع العضل وانتشار الشعر إلى آخره، يعني فيه عدة أشفية. وورد في بعض الحديث وإن كان هذا ضعيفا لكنه جاء عند ابن ماجه صح الألباني، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسنة والسنوت ففيهما شفاء من كل داء. السنوت اختلفوا فيه، قال لك رجح ابن القيم رحمه الله أنه العسل يوضع في زقاق السمن في أسقية السمن، فيجمع بين السنة والعسل الذي في سقاء السمن، فهذا يعني معروف الحديث أنه نوع من الطب فيه منافع كثيرة، ونوع من النبات كما ذكر الشاعر. قال ثم استمشيت بالسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. حديث غريب، يعني ما حسنا ولا شيء لغرض فيه. على كل حال يعني طب الآن تقدم وصار لا يلتفتوا في الغالب إلى هذه الأعشاب، هذه صار ينصرها أصحاب الطب الشعبي، صاروا كأنهم قسمان، هؤلاء الطب الحديث عن طريق الحبوب والشراب والإبر والعمليات ونحو ذلك، وفيه ناس ينتصرون للطب الشعبي يستعملون هذه الأعشاب وهذا بعض الثمار مثل المرة والكمون والصبر والحلتيت والسنا والعسل حب السوداء ونحو ذلك من الأدوية. وكان بعضهم يعني لا أو يلمز بعضا يقول أصحاب الطب الشرعي ما يعرفون فوائد هذه الأعشاب ولا كذا، هذه المرة مثلا أفضل من المضاد الحيوي، توضع قطعة مع شراب كالقهوة هذاك تشرب، هذه مضاد حيوي أفضل من الحبوب كذا. يعني ما في تعالى، الله سبحانه وتعالى جعل أشياء في هذه النباتات والثمار، علم من علم وجهل من جهل. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على بعض الأشياء على سبيل التنبيه لا على سبيل الاستيعاب بلا شك، نبه على الحب السوداء، نبه على العسل، شرطة محجم، الحجامة ونذعة بنار، والحب السوداء وكذا، ذكر أشياء السنة والسنوت ونحو ذلك. يعني من تتبع الحديث وجد قسط الهندي كما سبق وأنواع من العلاج ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، نبه على نفع هذه الأعشاب وهذه النباتات وما سكت عنه أكثر. والمجربين أصحاب الطب الشعبي جربوا أشياء من هذه المرة والصبر والحتيت ونحو ذلك، وجدوا فيها نفعا، صاروا يذكروا أعشاب كثيرة فيها فوائد وفيها نفع، فلا مانع يستفيد الإنسان من هذا وهذا. وليس هناك يعني التصادم، لا، الطب الحديث اكتشفوا أشياء مفيدة ونافعة نفعا عظيما بأمراض كثيرة، وربما يكون النفع أسرع، يجرون عملية وينتهي المرض سريعا، ولو عولج بالعلاجات هذا ربما يطول ويكون الشفاء ليس تاما، يجرون عملية ويحصل الشفاء التام كالزائدة يستأصلونها ونحو ذلك، الأشياء التي تنتهي بعملية واحدة في الغالب إذا نجحت وفق الله، فلا مانع سيستفيد من هذا وهذا، ليس هناك تعارض، هذه الأشياء جعل الله فيها نفعا. وهؤلاء اكتشفوا أشياء، وغالب هذه الحبوب التي يأخذها المرضى منين مأخوذة؟ منين مكونة؟ من هذه النباتات وهذه العقاقير الطبية غالبا تأخذ من النباتات تستخلص توضع تضغط تكون مركزة في هذه الحبوب، فكلهم يدورون على أخذ الأدوية مما أنبته الله وجعل في هذه الأرض، الله جعل في الأرض الغذاء وجعل فيها الدواء، فالله سبحانه وتعالى جعل كل ما يحتاجه بنو آدم في هذه الأرض، لكن علموا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم من علمه وجاهله من جاهله، فلا ينبغي الصدام بين هذا وهذا، ينتبه الإنسان بما يتيسر من هذا وذاك، نسأل الله العفو والعافية من الآخر. وأنفع ما يكون أن يتحرز الإنسان بالأمر قبل أن يقع المرض، الوقاية خير من العلاج، يقي نفسه بالأوراد والأدعية والإكثار، وأيضا يحذر من تخليط الأكل والإكثار منه، كما قيل المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، الذي يأكل باعتدال ويتحرك يمشي يتحرك يندر أن يصاب، كذلك قيام الليل والعبادات فيها تقوي الروح والقلب، وإذا قويت روح القلب قاومت هذه الأمراض كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي بسند صحيح عليكم بقيام الليل فإن دعوا الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم زاد الإمام أحمد ومطردة للداء عن الجسد. فتجد الكثير من الصالحين من السابقين أصحاب قيام الليل وأصحاب الإيمان القوي يندر أن يصابوا بالأمراض، لكن لما كثرة التخليط وكثرة الأطعمة المرتبة وتساهل الناس في أنواع الأطعمة وكثرة الأكل وقلة الحركة وضعف الإيمان اجتمعت هذه كلها وزادت الأمراض بشكل لم يسبق في الأزمان السابقة. الآن تجد الصيدليات أكثر البقالات، هذا من الغرائب. من أول مانجة الصيدلية إلا نادرة، الصيدليات معدودة في البلد الواحد، 3-4-5 صيدليات في البلد المتوسط. الآن الحي الواحد تجد فيه 15 صيدليات في حي واحد، والدور بقالات ما تلقى إلا نادر. سبحان الله، صار الناس الآن يتداون أكثر من الكل. نسأل الله العافية والعافية الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.